الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما أخذنا في درس الألفية ماذا؟ لبس الأبيض من الثياب، وهو مستحب في الحياة وفي الممات، يقصد الممات التكفين. من يذكر أدلة على ذلك؟ وحديث سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإن أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. حديثان صحيحان وكلاهما في صحيح الترغيب والترهيب، أخرجهما أصحاب السنن غير أصحاب السنن. وهل يجوز لبس غير الأبيض من الثياب؟ نعم ولا شك، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم غير الأبيض، لبس ثوب الحبرة ولبس الأخضر. فالأصل في اللبس الإباحة، أن الإنسان يلبس ما شاء من الألوان إلا ما جاء به النهي، لبس الأحمر القاني، الصرف، المزعفر، المعصفر، كل هذا قد تقدم معنا. وكذلك الكفن، يجوز له أن يكفن بأي ثوب بأي لون. قال: باب النهي عن التشبه بالكفار في اللباس. لأننا قلنا في المنظومة: ولا تشبه بلباس كافري واجتنبنها يا أخي وحاذري. هنا النهي عن التشبه بالكفار في اللباس. في صحيح الإمام مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. ما هو العصفر؟ طلاء أحمر، طلاء أحمر. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، ثوبين يعني إزار ورداء، يعني لابس ثوب فوق ثوب، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. النهي واضح، التشبه بالكافرين ما كانت من لباس الكفار نهوه عن لبسها. إذن أي شيء من خصائص الكفار من لباسهم يدخل تحت هذا النهي. وقواعد الشريعة قواعد عامة، ما يشترط ترد نص على كل مسألة، الدين صالح لكل زمان ومكان. مثلا أنت إنسان يأتي في هذا العصر فيشكل عليه لبس من الألبسة، مثلا السراويل بالأخص منها الجنز مثلا، أو الملابس الضيقة أو الخاصة بهم، يقول لك: هات لي آية ولا حديث أنه فيها حرام علي أني ألبس هذا. قل له: الدين جاء بشموليات وقواعد كلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث يقول إنها من ثياب الكفار نهاه عنها، فأنت اثبت لي أن هذا من لباس المسلمين وانتهت القضية، أرخ لي أن هذا من لباس المسلمين، فإذا أرخت أنه من لباس المسلمين انتهى الإشكال، قطع الخلاف بيننا. ما دام هو من ألبستهم، وهذا معروف، أي إنسان يخرج إلى تلك البلاد حتى إلى البلاد التي تأثرت كثيرا بثقافتهم لا يجد الناس عليهم إلا هذا اللباس، إذن هو من لباسهم، وقد نهينا عن التشبه بهم، نهينا عن التشبه بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المشركين حتى قالوا: هذا الرجل لا يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما ترك شيء إلا وخالفهم فيه. قال: بوب الإمام الألباني رحمه الله، اسمه محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، من ألبانيا، أعجمي، هاجر إلى سوريا وبقي فيها فترة، وكان يعمل بداية في حرفة إصلاح الساعات، يصلح الساعات، وحبب إليه العلم وعاش مع العلم ومع الكتب، وبدأ يطلع ويقرأ، مع أن أبوه كان عالما في المذهب الحنفي، متعصب، أبوه متعصب للمذهب الحنفي، فتعلم منه، تعلم من بعض المشايخ بعض الفنون، ثم حبب الله إليه علم الحديث. كان يقرأ في جريدة في ذلك الوقت، مجلة المنار كان يكتب فيها محمد رشيد رضا بداية، وكان لازال على الجادة، ثم حصلت منه أخطاء وزلات، حتى تكلم فيه الشيخ الألباني نفسه، حصلت منه عقلانية ورد بعض الأحاديث بالعقل. بعدها الشيخ أخبر أنه استفاد من هذه المجلة، وأنها كانت فاتحة خير عليه كونه وفق وهدي للسنة، إلا أن الحق أحب إليه، وانتقد محمد رشيد رضا بسبب العقلانية التي عنده، مما وقع فيه محمد رشيد رضا مثلا في إنكار أحاديث السحر ونزول عيسى بن مريم وإنكار المهدي وإنكار كثير من الأمور، أمور العقيدة. نعم. هي من الأمور الغيبية المتواترة. الشاهد من هذا أن تأريخه حافل بالنسبة لإمام الألباني رحمه الله، تأريخه مع العلم حافل. أخشى أننا لو أخذنا فيها ما نعطيه حقه، ويكفي من ذلك أنه بحق يصدق عليه وصف أمير المؤمنين في الحديث، فهو لا يعلم شخص أعلم بعلم الحديث في زماننا مثله، ولم يعلم بعد عصر الحافظ بن حجر من جدد علم الحديث بحق مثل الإمام الألباني رحمه الله، وجميع العلماء وطلبة العلم من بعده عليه عيال يستفيدون منه، يستفيدون منه من كتبه. حتى مما أخبر به الإمام بن باز رحمه الله تعالى أنه كان يتابع أي مجلد يخرج من السلسلة الصحيحة، يتابع ويشتريه ويقتنيه ويقرأ عليه، يقول إني أستفيد منها. فإذا كان هذا ابن باز فما دونه من باب أولى. بوب عليه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة بقوله النهي عن لباس الكفار، ثم ذكر الحديث، ثم قال وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكفار وأن يتزيى بزيهم، والأحاديث في ذلك كثيرة، كنت جمعت منها قسما طيبا مما ورد في مختلف أبواب الشريعة وأودعتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة. وقد حصلت انتقادات كثيرة على هذا الكتاب، وناقش وناظر، من كثرة النقاش والمناظرات أفرد المقدمات في كتاب سماه الرد المفحم، طبع مستقل، لأنه كل من طبعه كان يعطي مقدمة أوسع من الأخرى، حتى صارت المقدمة أكبر من أصل الكتاب، الرسالة صغيرة والمقدمات قد شغلت أكثر من ثلثين الكتاب، فأفرد المقدمات طبعة مستقلة سماها الرد المفحم، وذلك لأنه اجتهد رحمه الله تعالى في مسألة ما يتعلق بوجه المرأة، وأنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها إلا إذا خافت على نفسها، يعني كحكم استثنائي. ومن أعجب ما يذكر أن نساءه جميعا كن متحجبات، لم تأخذ واحدة منهن بفتوى الشيخ ولا هو ألزمهن. فلما سئل قيل له ما لك، كان متزوج أربع نسوة أو ثلاث، أربع ما يحضرني الآن، فقيل له ما لك، قال تلك فتوى وهذه تقوى. تلك فتوى، أي ما دونه في الكتاب فتوى أمر شرعي، وهذه تقوى، وأنا اختار لنفسي ما اختاره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. فهو يقول لا شك ولا ريب أن تغطية وجه المرأة مستحب، ما قلنا أنه لا يجوز، ولكن هل هو واجب؟ فذهب الشيخ الألباني على أن تغطية الوجه ليس بواجب، ليس بواجب، واستدل بأشياء قد يطول ذكرها في هذا المقام، لكن رغم ذلك كله نساؤه كن متحجبات ومغطيات لوجوههن، وإذا سئل في ذلك يقول تلك فتوى وهذه تقوى، ويرى أن له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حجب نساءه، حجب نساءه. أشهر من رد على الشيخ الألباني في هذه المسألة من هو؟ العلامة حمود التويجري. التويجري وأشهر من كانت المرادة بينه وبين بين الإمام الألباني رحمه الله تعالى. حصلت أيضا رد عليه آخرون، وكذلك من الذين اشتهروا بالردود بينه وبين الشيخ الألباني الذي هو العلامة محمد أمان الجامي، العلامة محمد أمان الجامي، وإن كان هو أكثر ما شن عليه في مسألة الصورة، وهكذا أيضا في هذه المسألة، مسألة الوجه. قال الإمام الألباني رحمه الله وأودعتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة فراجعها فإنها مهمة. خاصة وأنه قد شاع في كثير من البلاد الإسلامية التشبه بالكفار في ألبستهم وعاداتهم، حتى فرض شيء من ذلك على الجنود في كل أو جل البلاد الإسلامية، فألبسوهم القبعة. قال فألبسوهم القبعة حتى لم يعد أكثر الناس يشعر بأن في ذلك أدنى مخالفة للشريعة الإسلامية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، إذا استمرأ الناس على الباطل والمخالفة واعتادوا عليها فإنه يذهب الإحساس، كثرة المساس تذهب الإحساس، صار أمرا عاديا. كان من قبل يتحاشى الناس وينظرون لهذا أنه منظر غريب. قال علامة مصر أحمد محمد شاكر المتوفى سنة 1377 في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. قال الشيخ أحمد شاكر في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار. اسمع إلى هذا المبحث، مهم جدا، كلام جميل، يدلك على صراحة العلماء. العالم اصدع بالحق، يرضى من رضي ويسخط من سخط، يهمه إرضاء الله سبحانه وتعالى مع الحكمة ووضع الأمور في مواضعها، ولكن قد يتحتم عليه أحيانا البيان إذا كان بسكوته سيضيع الحق ولا يتبين، كما ثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن المحنة. وهكذا إذا كان سكوت العالم على المنكر سيؤدي ذلك إلى أن الناس يظنون أنه جائز وأنه ليس فيه منكر، فوجب عليه البيان ولو أوذي ذلك العالم ولو حصل له ما حصل. وفي حال مسألة مثلا تكون قد اشتهر بين الناس، مثلا على سبيل المثال الناس الآن ما يحتاجون إلى أن تبين لهم أن هذه الحفلة مثلا الغنائية محرمة بحد ذاتها، أن هذا الرقص كذا محرم، أنها ويحتاج أنه كلما صنعت الدولة ووقعت في منكر المنكرات تريد تحرض العالم، يريد ليش ما ينكرون؟ أخي معروف، معصية قد معروفة، ما هي أمر مشكل أو نازلة يحتاج إلى بيان العلماء. العلماء يرون المصلحة في ذلك، ربما يتجرأ أحد عليهم أو ربما تكون مفاسد أكثر، ربما فهم من كلامهم بعض المتحمسين والثائرين خرجوا على ولاة الأمر ونحو ذلك، ينظرون يقدرون المصلحة. لكن لو افترضنا أنه حصل شيء جديد ما هو معروف عند الناس ويظنون أنه حلال، فلا يجوز للعالم أن يسكت حتى لو يموت ذلك العالم، لو يسجن لو يموت لو لا يسكت. لكن شيء واضح، أمور معروفة يعرفها بسطاء الناس، ما تحتاج فتوى عالم، إنما العالم يعرف متى يضع كلامه. الآن يوجد مثلا في بعض البلاد حفلات غنائية أو رقص أو سمرات ليلية أو نحو ذلك، فيأتي بعض المتحمسين يقول لك هذا علماء السلطان ولا المنبطحين، ليش ما ينكروا المنكر؟ وهذا متجرئ على مقام العلماء، هذا يريد شيء في نفسه فقط. من قال لك أنهم لا ينكرون؟ من قال لك أنهم لا يناصحون؟ من قال؟ ما هو كل شيء بمزاجك أنت، شرط أنه ما يكون العالم ناصح إلا إذا خرج في وسائل الإعلام ويقول هذا الوالي مجرم وهذا منفتح، ما هو شرط مناصحة من والله الله أمركم. كم تحصل هناك من المناصحات ومن الأشياء، فالعالم أدرى متى يضع كلامه من غير مفسدة. إذا كان يؤدي ذلك إلى مفسدة وتثوير الناس أو تثوير الشعب أو نحو ذلك فلا يجوز. أردت من هذا بارك الله فيكم ضبط هذه المسألة، وهي أن العالم إذا أراد أن ينكر منكرا فلينظر إلى تبعات ذلك المنكر ويضع الكلام في موضعه، وإذا استجد شيء لزم عليه البيان، بحيث أنه لم إذا لم يبين يظن الناس أنه إيش؟ أنه حلال، يقول لك هذا الأمر حصل في زمن كذا وكان في ذلك الزمن العالم الفلاني وما تكلم فيه، وربما اتخذه الناس جائز. فهذه أول ما دخلت الزي العسكري هذا في مصر، أول دولة عربية حسب ما يذكر أحمد شاكر هذا رحمه الله عالم جليل، أنزل كلاما واسعا في هذا الأمر، وعنه أخذ العلماء من بعده وعرف هذا الأمر. واسمع إلى هذا الكلام، قال هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر كالحديث الآخر الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم ولم يختلف أهل العلم منه منذ الصدر الأول في هذا أعني في تحريم التشبه بالكفار حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة هجراها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء والاستخذاء لهم الذل والاستعباد ثم وجدوا من المترصقين بالعلم المنتسبين له من يزين لهم أمرهم ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة هذا موجود يجد كثير من المنفتحين خاصة من الأزاهرة وغيرهم هؤلاء الأمر عندهم عادي يجدون توجه البلد إلى الربا والبنوك أفتوهم بالربا لا بأس إذا أشكل عليك شيء أخرجه زكاة صدق بنية الزكاة وتخرج الخبث وأباح لهم كثير من صور الربا فتوى رسمية تأتي إنه جائز التعامل بكذا وكذا وإذا في نفسك شيء تصدق به وخلاص تكون قد خرجت من الربا وهكذا في أمور كثيرة في أمور كثيرة من المعاملات من غير ذلك حتى ضاعت كثير من الشعائر الدينية الله المستعان ثم وجدوا من المتلصقين بالعلم المنتسبين له من يزين لهم أمرهم ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق وكل شيء حتى صرنا أو الخلق حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج على ما أدخلوا فيها من بدع بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضا وأظهروا مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين هو غطاء الرأس الذي يسمونه القبعة قال البرنيطة وتعللوا لها بالأعاليل والأباطيل وأفتاهم بعض الكبراء المنتسبين ألا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمس وهم يأبون إلا أن يظهروا أنهم لا يريدون بها إلا الوقاية من الإسلام ما هي وقاية من الشمس يقول هي وقاية من الإسلام لا دليل على صدق المودة دليل على أنهم قد يعني والوهم فيصرح كاتبهم ومفكروهم بأن هذا اللباس له أكبر الأثر في تغيير الرأس الذي تحته وينقله من تفكير عربي ضيق إلى تفكير فرنجي واسع ثم أبى الله لهم إلى الخذلان فتناقضوا ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس إذ وجدوا أنهم لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الأمة فنزعوا غطاء الرأس بمرة تركوا الطربوش وغيره ذا لهجة مصرية ونسوا أن الشمس ستضرب رؤوسهم مباشرة دون واسطة الطربوش ونسوا أنهم دعوا إلى القبعة وأنها لا وقاية لرؤوسهم من الشمس إلا بها بداية قالوا لابد من القبعة ليش؟ قالوا من أجل الشمس ما تأثر على الرأس ولا تآكل الشعر ولا تؤثر في البشرة ولا تحرقها لأن البشرة يعني أيام رأوا أن الناس ما اقتنعوا ما استطاعوا يغيروا الناس كلهم قبعات ويصبحوا فرنجيين قالوا إذن الحل أن يبقى الرأس حاسر طيب أنتم فررتم من الشمس الآن لا عد وقاية ولا شيء الشمس تضربكم ليل ونهار ربما مع شدة الشمس يشعر بكأن رأسه بركان يتفجر من شدة الشمس حرارتها قال ثم كان من بضع سنين أن خرج الجيش الإنجليزي المحتل البلاد من القاهرة والإسكندرية بمظهر معروف فما لبثنا أن رأيناهم ألبسوا الجيش المصري والشرطة المصرية قبعات كقبعات الإنجليز ثم تفقد الأمة في العاصمتين وفي داخل البلاد منظر جيش الاحتلال الذي ضرب الذلة أو ضرب الذلة على البلاد 70 سنة فكأنهم لم يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل الذي ألفوه واستساغوه وربوا في أحضانه وما رأيت مرة هذا المنظر البشع منظر جنودنا في زي أعدائنا وهيئتهم إلا تقززت نفسي وذكرت قول عميرة ابن جعل الشاعر الجاهلي يذم قبيلة تغلب إذا ارتحلوا عن دار ضيم تعاذلوا عليهم وردوا وفدهم يستقيلها انتهى كلامه رحمه الله في الدرر السنية في الأيوبة النقدية وبعد النقل لأنهم استفادوا من هذا الكلام ونقلوه في الموسوعة الذي تمثل فقه علماء الدعوة النقدية قال ما ذكره رحمه الله من شبه الجيش المصري والشرطة المصرية بالجيش الإنجليز ليس هو من فرد به المصريون بل قد شاركهم فيه كثير من المسلمين والمنتسبين للإسلام فألبسوا جيوشهم وشرطهم مثل لباس الأفرنج، ولم يبالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام في غاية الأهمية. إذن هذا اللباس هو لباس الإنجليز، لباس الإنجليز الذي دخل واحتل البلاد العربية، ضمنها أول ما دخل في مصر وبقي نحو 70 سنة، ثم تأثر المسلمون بزي أعدائهم الغزاة، زي أعدائهم الغزاة، والآن صار الآن علامة تخلف. لو أن إنسان كأنه حرام على الجندي أن يلبس إزارا ورداء، يرون هذا من التخلف، أنه لا بد أن يكون بزيه المعروف الذي يتوافق فيه مع أنظمة الجيش في العالم. والمسلم ينبغي له أن يتميز وأن يعتز بدينه، كيف نريد أن نحاربهم ونحن غارقون في ثقافتهم؟ شعورنا كشعورهم، قصاتنا، حلاقاتنا، زينا، ثقافاتنا، ماذا بقي معنا؟ بقي معنا مظهر الإسلام في الصلاة والصيام والحج على ما دخل فيها من الدخن. كيف يتميز الجيش المسلم؟ من قديم الزمان سلوا في زمن الفتوحات الإسلامية، زمن الدولة الأموية والعباسية، قبل ذلك الخلافة الراشدة، كيف كان زي المسلمين زي العاجم؟ كانوا يجاهدون فعلا، ما هو مثلك في مترس جالس ترجم لي من بعيد، كانوا يجاهدون ويدخلون المعارك بمئات الآلاف وعشرات الآلاف، وتحصل معارك حامية الوطيس، ما كانوا يلبسون كزي العاجم، يذهب بقميصه بإزارة ويجاهد في سبيل الله. أما لأن أصبحت موضة، أصبحت موضة، الله المستعان، تعليق النياشين والرتاب والكذا والأشياء صارت وسام، كل هذا جاء من جهة الغرب. والأسماء نفس الأسماء، والتقسيم العسكري نفس التقسيم العسكري، كل المصطلحات هي مصطلح عالمية، ما تميز المسلمون بمصطلحات تخصهم، هذا جيش إسلامي اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا واسمه ترتيب، كل الترتيب ترتيب عالم، ترتيب الإنجليز. وهذا من التأثر بثقافة العدو، والله المستعان. هم ما يأخذون من ثقافتنا شيء، لا يتسمون بأسمائنا، نحن نتسمى بأسمائنا، ولا يحلقون حلاقاتنا، ولا يلبسون لباسنا، ولا يرتبون ترتيبنا، ولا يعملون شيء. هم يرون أمة أمية متخلفة، معانا نحن الذي صدرنا لهم الحضارة، نحن الذي صدرنا لهم الحضارة في بلاد الأندلس وحواليها وغيرها، شكلت أكبر حضارة في العالم، منها استفاد الأوروبيون وغيرهم، لكن صرنا في الوقت الراهن عبارة عن أمة ذليلة مستحقرة متخلفة، يسخر من مظهرك، يسخر من أي شيء. حتى إذا ذهبت إلى تلك البلد أحيانا تجد الغربة في بلد المسلم، في بعض البلاد الإسلامية تجد الذي يلبس الزي الإسلامي غريب، شيء في الشارع وحيد، وكل الناس مستغربون عليه، من أين نزل هذا، من أي كوكب نزل، كأنه شيء غريب جدا. نحن في هذه البلاد الحمد لله الخير موجود، وتجد للخير أعوان ومناصرين، والناس يفهمون، حتى من قد ابتلي بعض الوظائف وغيرها، إلا أنه تجده ربما يرجع من العمل مباشرة يرمي به كأنه يرمي بشيء من على شيء، يشعر أنه لا يليق به، فلهذا يرجع من عمله ويخلع عنه تلك الثياب ويلبس الثياب اللائقة ببيوت الله بلقاء ضيوفه. هل وجدت واحد يستقبل ضيوفه وهو في الزي الذي ذهب فيه العمل؟ لا، يرجع يلبس ويستقبل ضيوفه ويخرج المسجد بزيه. أنواع، هناك شيء من الاعتزاز بالمبادئ والقيم الإسلامية ما قد مسخت مثل ما بعض البلدان الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.